I'll go and nabda bi salah. Ya Rabbi, anta ta'lam anna al-insan qad kharaga wa lam ya'ud. Wa anta kharakta tabhath anhu. أنت تعلم أن الإنسان قد فرط في نفسه، هذه النفس التي كان يمتلكها في يوم ما فرط فيها، والآن يصعب علي جدا استردادها. نشكرك من أجل تعاطفك مع الإنسان الذي خرجت تبحث عنه، تحاول استرداد ما يمكن استرداده من البشر. وأنت قد قلت لنا أنك سوف تسترد القليلين جدا جدا، هذه الحقيقة التي أعلنتها عبر التاريخ، ونحن هنا نعلم ذلك ونشترك معك في رحلة محاولة استرداد البعض. نعم يا رب، نعلم أننا لن نستطيع أن نسترد الكل، هكذا أعلنت منذ تأسيس العالم، ولكنك تحاول ثم تحاول ثم تحاول. نشكرك أنك أعطيتنا هذا الامتياز أن نشترك معك في رؤية الإنسان كما ترى أنت، ثم في محاولة استرداده. نشكرك لأجل هذا الامتياز. سر معنا اليوم والأيام القادمة. لا نستطيع أن نسير وحدنا، ولا يمكن أن نمتلك الحق والحقيقة بدونك. أنت هو صاحب كل الحق كل الحقيقة. نسألك هذا ونشكرك في اسم حمل الله، أمين. عندما يقدم الإنسان خطابا أو يكتب مقالا، وإن كان ماهرا، فإن ربما أهم ما يقوله قلب ما يقوله يكون إما في العبارة الافتتاحية أو العبارة الختامية. ولقد فعلت أنا هذا في المحاضرة الأخيرة. عندما صرحت بهذه العبارة في البدء، بدء كل ما قلت، صرحت بهذه العبارة وهي: لقد ضاع منا الإنسان خرج ولم يعد. أعتقد أن المحاضرة السابقة هي من أهم ما قلت وقدمت في السنوات الأخيرة على الإطلاق. إذا كانت هي فعلا هكذا ولا يستجيب لها الإنسان السامع لها، فلا نعرف ماذا يمكن الله أن يفعله بعد. قد يراها الإنسان أنها محاضرة جميلة بليغة رائعة ربما، وأنها ربما تحوي على الحق والحقيقة، أو على الأقل الكثير من الحق والحقيقة. قد يراها الإنسان هكذا ويكتفي بهذا، وإذا اكتفى بهذا ولم يتوقف، نعم يتوقف ولم يأكله قلبه، ولم يقلق مضجعه، فإنه نعم ربما قد سمع، ربما قد تأثر، ربما قد وافق، ولكنه في النهاية لم تصل إليه نبضات قلب الله. هكذا أرى المحاضرة السابقة، إنها محاضرة خارجة من القلب وموجهة مباشرة إلى القلب. ربما أيضا هي خارجة من قلب الله وتريد أن تخاطب مباشرة قلب الإنسان. ولقد حاولت أن أنقل بأمانة ما أعتقد أنه قد نقل إلي من قلب الله، سواء في كلمته وفكره أو في كلمات الأتقياء والحكماء. نبدأ محاضرة اليوم. لقد خرج الإنسان ولم يعد. لماذا خرج الإنسان؟ خرج يبحث عن تسديد احتياجاته، نقطة، ولا شيء آخر. يستيقظ يبحث عن تسديد احتياجاته، وينام ليلا يبحث عن تسديد احتياجاته، لا شيء آخر. إنه يعيش لتسديد احتياجاته، يعيش لنفسه، هذه هي الحقيقة. إنه يعيش لنفسه ويموت لنفسه. إن فكر في إنسان آخر فنشكره، هذا تعطف منه. يستيقظ يفكر في نفسه، ينام يفكر في نفسه، يعيش يومه يجمع لنفسه، هذه هي الحقيقة. لا نستطيع أن ننكرها ولا نستطيع أن نهرب منها. إذن خرج الإنسان يبحث عن تسديد احتياجاته، ولذلك لابد أن نتوقف لنسأل أسئلة ونساعد الإنسان في هذه الرحلة، رحلة تسديد احتياجاته الحقيقية. إذن نبدأ بالسؤال، ما هي احتياجاته؟ بالطبع حاول الدارسين عبر التاريخ الإجابة على هذا السؤال، وتصدوا تقريبا جميعهم، بالطبع علماء النفس، بالطبع الفلاسفة، بالطبع علماء الاجتماع، تصدوا جميعهم للمحاولة، محاولة الإجابة على هذا السؤال، ما هي احتياجات الإنسان وكيف تسدد. واختصارا نقول أن من أفضل من لخصوا هذه الاحتياجات كان إبراهام مازلو، وشاهد له التاريخ من منتصف القرن العشرين أنه استطاع بمهارة شديدة أن يسجل ببساطة لكن بعمق احتياجات الإنسان، يعتبر من أفضل التلخيصات. لخصه في هرمه الشهير، وهو من 5 درجات، البعض يقول أنه ربما 7 درجات، لكن هو في الحقيقة 5 درجات. إذن الدرجات من الأسفل إلى الأعلى هي كالتالي: الدرجة الأولى هي هي الاحتياج الفسيولوجي، الثانية هي الاحتياج للأمان، الثالثة الاحتياج للحب، الرابعة الاحتياج للقيمة، الخامسة في تعبيره الشهير تحقيق النفس أو تحقيق الذات أو self actualization أو self realization. أشهر من أشهر ما يخص مازلو هو هذه العبارة، العبارة الأخيرة أو المصطلح الأخير تحقيق النفس self actualization. السؤال المهيمن على كل دراستنا ليس فقط اليوم هو: ما هو فعلا المعنى الكامل لتحقيق النفس؟ هذا هو السؤال المهيمن على كل محاضرتنا التالية. إذا كان هذا هو قمة الهرم، ولا خلاف في ذلك، لا خلاف في ذلك، لا يوجد دارس واحد يختلف مع آخر دارس آخر أن قمة الهرم في تسديد الاحتياجات هو تحقيق النفس، the self realization أو self actualization. إذن سريعا جدا الاحتياج الفسيولوجي، سريعا جدا، وهو أهم الاحتياجات على الإطلاق. الاحتياج الفسيولوجي هو احتياج للطعام أساسا، وهو أيضا احتياج الصحة. بدون طعام لا يعيش الإنسان ولا يستطيع حتى أن يفكر في أي من درجات الهرم التالية. بدون أن يكون الإنسان صحيحا لا يفكر في شيء إلا في مرض جسده، ولا يمكن أن يفكر في شيء آخر، هذه حقيقة. إذن الاحتياج الفسيولوجي بالطبع هو أهم احتياجات الإنسان، وربما نقول أنه هو الاحتياج الأول المطلق الذي إذا اهتز يهتز كل شيء آخر. البعض يضع مع الاحتياج الفسيولوجي الاحتياج للمسكن أو للملجأ، البعض الآخر يضع هذا الاحتياج في الدرجة التالية من السلم وهو الاحتياج إلى الأمان، لا فرق. فعندما لا يكون هناك ملجأ أو مسكن للإنسان لا يمكن أن يفكر في أي شيء آخر. إذا كان سوف يعود إلى الشارع بعد عمله لا يمكن أن يفكر حتى في عمله، لا يمكن. يحتاج الإنسان أن يعلم ويعرف ويتأكد أن له ملجأ، حتى لو صغير، حتى لو فقير، حتى لو بسيط، سوف يعود له ويختبئ فيه من الحياة. إذن هذا هو الاحتياج الفسيولوجي. الاحتياج للأمان شقين. الشق الأول هو التأكد أن الاحتياج الفسيولوجي سوف يسدد في الغد، بمعنى أنه إذا شك الإنسان بدرجة كبيرة أن احتياجه الفسيولوجي مهدد جدا حقيقة في الغد، فلن يستطيع أن يفكر في أي شيء آخر إلا في تسديد الاحتياج الفسيولوجي. هذا جزء من الاحتياج للأمان. الجزء الأول. الجزء الثاني والهام في الاحتياج للأمان، هو الاحتياج للاستقرار، ولا نقصد الملجأ، نقصد الاستقرار، توقع ما سوف يحدث اليوم والغد، الحماية والأمن الجسدي، لا يوجد تهديد لي جسديا من شيء أو من شخص. ثم نأتي للنقطة التالية الهامة جدا، النفسية، الاحتياج للأمان له علاقة كبيرة جدا بالحرية من الخوف. الشيء الذي يهدد الأمان، الإحساس بالأمان، هو الخوف، ونقصد ولا نقصد فقط الخوف the physical fear، الخوف المادي، لكن نقصد الخوف المعنوي، النفسي، العاطفي. إذن الإنسان عندما يخاف يضيع منه الإحساس بالأمان. الاحتياج للأمان يعتمد على الحرية من التوتر. عندما يتوتر الإنسان يختل الميزان، ميزان الإحساس بالأمان، ومن الصعب جدا أن يفكر في الدرجة التالية. الاحتياج للأمان أيضا هو احتياج للنظام والروتين، احتياج للقانون، قانون البلد، هذا هام جدا. إذا اختل القانون الذي نعيش معه وفيه نختل جميعا، لن نستطيع النوم ولن نستطيع أن نفعل أي شيء آخر عندما يختل القانون فعلا. ولذلك كان من أهم طرق الله في الحفاظ على الحياة هو وضع رؤساء وحكومات وقوانين تحكم الحياة. هذا من صنع الله وليس من صنع الإنسان. الله أراد أن تستمر الحياة ويعيش الإنسان ويستطيع أن يفكر، فكان لابد من وجود حكومات وقانون. بالنسبة للإنسان غياب أحد هذه الأشياء يصيبه بإحساس أن شيء قاعدي جوهري ينقصه، ويتولد عنده دافع لتسديد هذا الاحتياج. أريد أن أذهب بين قوسين، ليس موضوعنا الآن، لكني أذهب بين قوسين لربط ما بين ما يحدث في الطفولة وما نجده اليوم في حياة إنسان اختل عنده ميزان الإحساس بالأمان. البيت الذي يشب فيه الإنسان هام جدا لاستقرار إحساس الأمان في داخله، وهذا الأمان هو أمان قاعدي، بمعنى أنه موجود في قاعدة النفس قبل أن يخرج للحياة. مثلا إذا نشأ في بيت هناك الشجار بين الوالدين، الأصوات العالية، التناحر، التنافر، التعدي بالأيدي، كل هذا يضع شيء هام داخل الطفل، شيء جوهري اسمه الخوف. هذا يترسب في قاعدة تكوين الإنسان، ويترسب في سن مبكرة جدا، سنتين ثلاثة وما بعد، يترسب في داخله شيء اسمه الخوف. ونقول مجازيا باللغة دارجة أن كل خلايا تكوينه تكون معجونة بشيء هام اسمه الخوف. الخوف دائما قاعدة لابد أن نحفظها، الخوف لابد أن يؤدي إلى عدم الأمان. لا يمكن أن يوجد خوف بدون إحساس بعدم الأمان، لابد دائما في وجود الخوف أن يوجد عدم الأمان. إذن هذا الطفل عندما يكبر يصارع مع أمرين، ليس أمر واحد، يصارع مع عدم أمان قاعدي موجود في تكوين الكيان، ويصارع مع احتمالات عدم أمان موجودة خارجيا في الحياة، وهذا صعب. ونحن نتعاطف مع هذا الإنسان، نعم نتعاطف معه، لأنه يصارع صراع حقيقي وصراع كبير، فهو يصارع مع نفسه التي يحتاجها ليصارع مع الحياة، يصارع مع هذه النفس قبل أن يبدأ يومه، قبل أن يبدأ في الصراع مع الحياة، ثم يحتاج أن يخرج بهذه النفس ليتصارع مع الحياة واحتمالات عدم الأمان في الحياة. ما هي المأساة هنا في هذا الظرف؟ عندما يزرع الخوف داخل الطفل في هذه النوعية من الأسرة، قلنا أن هذا يزرع الهلع والرعب في داخله، ولكن الطفل يخاف من فقدان حماية الوالدين، يخاف من فقدان حمايتهما، وفي داخله أيضا خوف من الوسط المحيط. فماذا يفعل؟ نجده يتعلق بشدة بهما وفيهما، وذلك لبحثه عن الأمان، حتى وهو يعلم أنه بهما شيء غير الصالح، لكنه يتعلق بشدة بهما وذلك لبحثه عن الأمان، وليس عنده أي رجاء في الحصول على الأمان إلا منهما. في هذا التعلق يفرط الطفل في نفسه، عندما يتعلق بهذا المصدر، أي مصدر الوالدين الخاطئ، عندما يتعلق بشيء فاسد، الاحتمال الكبير يقولون لنا أنه يفقد نفسه، يفرط فيها لهما، وهكذا يخرج للحياة لا يمتلك هذه النفس. إذن هذا هو الاحتياج للأمان باختصار شديد. عندما نتحدث عن الاحتياجات لابد أن نسأل السؤال الهام الذي سأله الدارسين: ما هي الاحتياجات الأولية؟ هذا يقول لنا أن هناك احتياجات أولية واحتياجات ثانوية. ما هي الاحتياجات الأولية؟ هل الخمس درجات من هرم مازلو تعتبر احتياجات أولية؟ يقول لنا الدارسين: نعم ثم نعم ثم نعم. الاحتياجات الفسيولوجية بالطبع احتياجات أولية، بمعنى لابد للإنسان أن يحصل عليها. احتياجات أولية بمعنى لابد أن نحصل عليها ونسعى في إثرها. بالتأكيد الاحتياجات الفسيولوجية. الاحتياج للأمان احتياج أولي، نعم بالتأكيد احتياج أولي، ولا بد أن يسعى وراءه الإنسان سعي حقيقي، إنه احتياج أولي احتياج حقيقي. وبين قوسين يقولون لنا أن الاحتياج للعمل ينبغي أن نضعه في وسط الاحتياجات الأولية، لأن الإنسان يحتاج إلى الطعام، وبدون أن يعمل لا يمكن أن يحصل على الطعام. إذن نقول أن العمل والاحتياج للعمل هو احتياج أولي، وهذا قد وضعه الله في الخلق. حتى في جنة عدن العبارة الشهيرة أنه حتى بعد السقوط أن الله وضع آدم ليعمل الأرض، وفي جنة عدن قبل السقوط العبارة الشهيرة ليعملها ويحفظها، تكوين 2:15. إذن قبل السقوط العمل جوهري في الخطة الإلهية، وبعد السقوط العمل جوهري أيضا. إذن العمل يعتبر من الاحتياجات الأولية. ملحوظة عن الاحتياج للأمان قبل أن نسترسل في ونصعد السلم: كل المفكرين والفلاسفة والحكماء يصرون أن الإنسان يحتاج إلى الأمان، وقلنا أن احتياج للأمان قسمين: القسم الأول نابع من تأكده أن الاحتياجات الفسيولوجية سوف تسدد، والقسم الثاني تحدثنا عنه، وأن هذا الاحتياج للأمان هو احتياج شرعي واحتياج أولي. عندما يهتز هذا الإحساس بالأمان في الغد يهتز كل كيان الإنسان ويتوتر، تفقد الحياة جزء كبير جدا من مذاقها ومعناها، ومن الصعب للإنسان أن يركز في أمور أخرى. لا يوجد خطأ في هذا، في احتياج الإنسان للأمان، هذه هي حقيقة طبيعة الإنسان التي خلقها الله. ولكن نقول بين قوسين: أن الاحتياج للأمان لا يقف وحده بصورة مجردة بمعزل عن النفس وعن قوة النفس. هذه العبارة هامة، سوف نشرحها فيما بعد محاضرات قادمة. قوة النفس، لابد في يوم من الأيام سوف يأتي تهديد للإنسان في إحساسه بالأمان، لابد، لا يمكن أن ينجو إنسان من هذا. في هذا التهديد يحتاج إلى نفسه، يحتاج أن يكون قد فعل شيئا في هذه النفس يقوي هذه النفس لتواجه هذا الإحساس أو هذا التهديد. يحتاج الإنسان إلى قوة داخلية كبيرة وهائلة للسيطرة على نفسه وعلى توتره، يستطيع أن يقوم بمهام الحياة الأخرى المطالب بها. وهنا أريد أن أضع عبارة أيضا بين قوسين عن المسيحية. المسيحية تتفرد بين كل فلسفات الحياة أو مذاهب الحياة إذا صح التعبير، تتفرد تحت بند الإحساس بالأمان. بالتالي تقول المسيحية وتعلن بكل وضوح وتقريبا في كل صفحة من صفحات الكتاب المقدس، تقريبا تقول المسيحية أن تحت التهديد ربما لن يستطيع الإنسان بمفرده وبقواه الذاتية أن يقهر نفسه واحتياجه ويتحكم في هذا الكيان ويطوعه لإتمام مهامه. كيف له أن يهدأ وينعم بأي نوع من السلام تحت هذه التهديدات المخيفة لمعيشته؟ المسيحية تعلن شيء هام للعالم وللإنسان، تقول له أن أمامه اختيارين، أمام التهديدات، إما أن يواجه العالم بنفسه وبقوته، يواجه الحياة، هذا هو الاختيار الأول، يستطيع أن يقوي هذه النفس قدر المستطاع ثم يواجه الحياة بها، هذا هو الاختيار الأول تقول له المسيحية. الاختيار الثاني هو أيا كان هذا الإنسان ضعيفا أم قويا، لا تكترث المسيحية بهذا. وهذا هو الغريب، هذا هو الغريب في المسيحية والمتفرد، يونيك. العلم يقول للإنسان لابد أن تقوي هذه النفس لتستطيع أن تواجه التهديدات، ونتفق بالطبع مع العلم، نتفق إلى حد كبير، نتفق تقريبا تماما، ولكن نأتي لما تقوله المسيحية. تقدم له وكأنها تقدم له عصا سحرية، تقول له أمامك اختيارين، الاختيار الأول أن تتقوى وتواجه الحياة، الاختيار الثاني كنت ضعيفا أم قويا تستطيع أن تلجأ إلى قوة أعلى منك. هنا تاريخية المسيحية، معجزة المسيحية، تفرد المسيحية. إنه إعلان موضوع على يافطة أمام الإنسان، يافطة كبيرة جدا، كل يوم يسير يجدها أمامه. أمامك اختيارين: إما أن تعتمد على نفسك تماما 100%، وهذا حسن، هذا حسن، وإما أن تلجأ إلى قوة أعلى منك. المسيحية تقول للإنسان أنا بمفرده ربما سوف يعجز عن مواجهة هذه المحن والتهديدات، وحتى لو كان هناك استثناءات قليلة لأناس امتلكوا قوة هائلة لمواجهة التهديدات. تقول المسيحية للإنسان أنه في احتياج إلى قوة أعلى منه يستطيع أن يرمي بنفسه عليها، فيستمد عناصر الحياة، عناصر الاستمرارية، عناصر السلام في مواجهة التهديدات. وهذه هي معجزة المسيحية في رأي الكثيرين، أنه في وسط هذه التهديدات يستطيع الإنسان أن يهدأ. هذه هي معجزة المسيحية، هذه العناصر ليست قاعديا موجودة في الإنسان، هذه القوة ليست قاعديا فيه، بمعنى أنها ليست موجودة فيه في الخلق سواء قبل السقوط أو بعده. ففي الخلق تم صنع الإنسان ليلجأ إلى القوة الأعلى منه، هكذا تم صنع الإنسان. لقد صنع الإنسان ليتجذر في الخالق، وفي هذا التجذر لا تقف شجرة الإنسان على قاعدة نفسها، ولكن على وفي التربة التي تجذرت فيها. ولذلك تقول المسيحية لنا أن الخالق لابد وسوف يضمن، لابد وسوف يضمن وسوف يتأكد وسوف يحرص ولن ينام قبل أن يؤتي بالاهتزازات الضخمة والمهددة لأمان الإنسان. سوف يتأكد، سوف يضمن، لابد أن يختم أن كل إنسان سوف تأتي هذه الاهتزازات الضخمة والمهددة لأمانه، لابد، ليضع أمام الاختيارين، لابد أن يضع أمام الاختيارين: إما أن يعتمد على قوته والتي نحاول أن نبنيها، نعم نحاول أن نبني قوة الإنسان، القوة الداخلية، نعم نحاول بكل نفسنا أن نبني قوته، إما أن يعتمد على هذه القوة التي نحاول أن نبنيها ولا تعارض مع المسيحية في هذا، أو يعتمد على القوة التي هي أعلى منه. سوف يضمن الله أن تأتي المحن للإنسان ليرى ماذا سوف يختار في هذه المحن، وماذا فعل بالأمس ليعد نفسه للتجذر في القوة التي هي قد خلقته. ماذا فعل بالأمس؟ إذن سوف يضمن الله كامتحان وكتجربة وأيضا لإرسال رسالة للإنسان بأنه لا يستطيع مواجهة محن الحياة بمفرده. إذن هذه هي الدرجة الثانية من السلم، وهو الاحتياج للأمان، احتياج أولي. ثم نصعد للدرجة الثالثة وهي الاحتياج للحب، بالطبع هو احتياج أولي. إعطاء الحب واستقبال الحب، وسوف نشرح المفهومين فيما بعد، ليس اليوم، لأنه مفهوم هام جدا، مفهوم مركزي في هذه المحاضرات. نعم، الاحتياج للحب احتياج أولي، هناك اتفاق كامل بين المسيحية وبين كل علوم الإنسان في هذه النقطة. لقد خلق الإنسان ليكون الحب هو رباط أساسي وربط لنسيج الحياة البشرية. إذا رفعنا الحب سحبنا وألغينا الحب تماما 100% من الحياة 100%، هذا هو الجحيم بعينه. إذن يتفق كل اللاهوتيين، ما هي أحد العناصر التي سوف توجد في الجحيم الأبدي؟ أحد العناصر هي غياب، أو هو غياب الحب 100%، 100%. في بحيرة النار والكبريت لن يوجد قطرة حب واحدة، هذا هو الجحيم بعينه. ولا يحتاج الله أن يفعل أي شيء آخر إلا أن يرفع الحب تماما من وسط هؤلاء البشر في بحيرة النار والكبريت. لا يحتاج أن يفعل أي شيء أبدا ليكون هذا هو الجحيم، وهذا ما سوف يحدث. سوف يحجب الله وجهه تماما، وهو صاحب ومصدر الحب. لا يوجد أي حب قاعدي في الإنسان، أرجو أن ننصت، لا يوجد أي حب قاعدي في نسيج الإنسان. إن كان هناك أي حب موجود في نسيج الإنسان فهو ليس قاعدي، بمعنى أنه نتيجة لخلق الإنسان على صورة الله، إذن ليس هو قاعدي. إنه موجود في خانة، ما هي الخانة التي هي على صورة الله. إذن لا يوجد أي حب في قاعدة أو نسيج الإنسان، لا يوجد أي حب. إن مصدر الحب في الحياة هو الله، هو شخص الله. وعندما خلق الإنسان على صورته، هذه أحد العناصر التي وضعها في هذه الصورة داخل الإنسان، أحد العناصر هي الحب. ولذلك أصبح الإنسان قادرا على إعطاء الحب وعلى استقبال الحب. سوف نكتفي بهذا القدر، لأننا سوف نخصص وقتا للحديث عن الحب، إعطائي واستقبالي كأحد أهم احتياجات الإنسان، وعن الخلل الضخم الموجود في هذه الدائرة. إن كان هناك خلل في دائرة الحياة فهو في هذه الدائرة. إن كان الإنسان احتياجاته غير مسددة ويشعر بالنقص فإن جزء كبير من النقص يعود لهذه الدرجة من السلم، درجة الحب. سوف نتحدث لاحقا عن الفشل الذريع للإنسان في هذه الخانة، الفشل المخيف. حتى داخل المجتمعات التي تسمي نفسها مجتمعات مسيحية، فشل مخيف. ثم الدرجة التالية، وهي الاحتياج للقيمة. لن أتوقف أمامها كثيرا، لا تهمني كثيرا الآن في هذا السياق، لكني أقول سريعا أن الاحتياج للقيمة أو esteem أو worth ينقسم إلى قسمين: احتياج عملي للإنجاز، يحتاج الإنسان أن ينجز ويقتنع بما ينجزه، يحتاج أن يشعر أنه كفء لما يقوم به، ليس فقط أن ينجز لكنه كفء لمهام الحياة، يحتاج أن يشعر بالتحكم، أنه يتحكم فيما يفعله، يحتاج أن يثق في نفسه ليحصل على قيمة. من لا يثق في نفسه لا يشعر بالقيمة بالطبع. يثق في نفسه أنه قادر أن يخوض معركة الحياة، يستيقظ صباحا يسأل نفسه: هل أنت قادر اليوم أن تخوض معركة الحياة؟ إذا قال نعم أنا قادر، هنا يشعر بالقيمة. إذا قال لست قادرا يتشكك، تنسحب القيمة والإحساس بالقيمة منه. لكن الجزء الهام الآخر في الإحساس بالقيمة هو الاستقلالية والحرية، وسوف نأتي لهذا أيضا فيما بعد. الاستقلالية، يا لها من كلمة هامة جدا، الاستقلالية والحرية، حرية الفكر والرأي والاختيار، استقلالية الإنسان أن يقف وحده كفرد، لا يتبع أحد، إنه يقف كفرد. هذا هو الجزء الأول من الإحساس بالقيمة. الجزء الثاني هو احتياج الإنسان لمكانة طيبة محترمة في الحياة. أحتاج أن أشعر أن لي مكانة، واعتراف بمن أنا من الآخرين. بعض، ليس كل الآخرين بالطبع، ثم يأتي قمة الهرم، قمة السلم، الاحتياج لتحقيق الذات أو تحقيق النفس بالطبع هو الاحتياج الأولي par excellence. بالطبع الإنسان يفعل كل شيء في الحياة، يفعل كل شيء ليصل إلى قمة الهرم، مستعد أن يصعد كل درجات السلم ليصل إلى قمة الهرم، يستيقظ صباحا في حقيقة الأمر، في حقيقة الأمر هو لا يفكر حقيقة إلا في قمة الهرم، حتى إذا فكر في درجات السلم في أعماق في داخله ما يحتل تفكيره هو قمة الهرم. في تسديد الاحتياجات الفسيولوجية والأمان وحتى في الحب في أثناء تحقيق هذه وبالتأكيد بعد توفرها، يأتي مباشرة السؤال من أنا؟ يأتي سؤال الإنسان من أنا؟ وما أنا؟ وماذا تريد هذه النفس؟ هذا هو السؤال المحوري الذي تدور حوله حياة الإنسان، من أنا؟ ما أنا؟ وماذا تريد هذه النفس؟ الاحتياج لتحقيق الذات بالتأكيد هذا هو ربما المركز لمحاضراتنا أو أحد المراكز الرئيسية على الأقل، وسوف نبحث فيه كثيرا، كيف يحقق الإنسان نفسه وذاته. يكفي هنا أن نقول العبارة التالية، أن تحقيق الذات هو أن يبحث الإنسان عن هذه النفس ويجدها ثم يعيشها، أن يبحث يجد يعيش، وعندما يعيشها فسوف يجدها، وعندما يجدها فسوف يعيش في المزيد مما قد وجده. العملية طردية تصاعدية سلمية ديناميكية. العبارة الهامة التي يستعملها الدارسين هي تحقيق الغرض من وجوده، هذا هو الاحتياج بار اكسلانس للإنسان، لا شك في هذا ولا جدال في هذا، اتفاق كامل بين العلم والمسيحية، تحقيق الغرض من وجوده عبارة هامة يستعملها المفكرين والباحثين في الإنسان. هناك قواعد وشروط وأسس لذلك. ولكن المهم جدا الذي وصلوا إليه هو التالي، لن يشعر الإنسان بالشبع أو الاكتفاء أو الهدوء أو أي مذاق للسعادة إن كان هناك أي حقيقة لهذه الكلمة، كلمة السعادة، لا أعتقد أنها كلمة واقعية ولا أحب أن أستعملها أبدا، لا أعتقد أن يوجد سعادة quote unquote في هذه الحياة، لا يوجد سعادة في السقوط، لا يوجد سعادة، لا يمكن أن يوجد سعادة في وجود الخطية في وفي خارجي، لا يمكن، هذه الكلمة كلمة مزيفة، لا يمكن وجود سعادة، إنه سراب يسعى إليه الإنسان، سراب سعادة، أين هي السعادة وما هي السعادة؟ أريد شخص أن يدلني عليها يأخذني لها، يريني شخص قد وجد السعادة، لا يوجد سعادة في الحياة. يوجد شيء آخر سوف أتحدث عنه كثيرا ومليا، لكن لا يوجد سعادة. لن يشعر الإنسان بالشبع إلا عندما يتأكد في داخله ويدرك في نفسه أنه يحقق الغرض من وجوده. إذن السؤال الذي تسأله لنفسك اليوم بصراحة وببساطة وعلى المنضدة، على بساط الأرض، على بساط الأرض، هذا هو السؤال، والإجابة واضحة سهل الوصول إليها أيها الإنسان، سهل الوصول إليها. إن لم تصل ليس لأن الوصول صعب، لا، لأنك لا تريد أن تصل. هذا هو الخلاصة الوحيدة المسموح لنا بها. أنت لا تريد أن تصل لأن الحقيقة مرة، الوصول سهل. في تحليلات تأخذ ربما بضع ساعات، ربما سوف نعطيك بضع ساعات لكي ما تسأل هذا السؤال وتجيب عليه، هل أنا أحقق الغرض من وجودي؟ هذا السؤال يبحث عنه العلم، ليس الله. بالطبع الله يبحث عنه، العلم يبحث عن هذا السؤال. العلم الذي ربما لا يعرف الله هو يبحث عن هذا السؤال، عن إجابة هذا السؤال، ويطالب الإنسان أن يجيب على هذا السؤال. العلم، هل تحقق الغرض من وجودك أيها الإنسان؟ سؤال مخيف، مخيف، ويسأل في باطن الإنسان، في العمق، في الباطن، في الباطن، لكنه صعب أن يخرج إلى السطح لأنه مهدد جدا، سؤال مهدد ومخيف جدا، فلا ينبغي أن يخرج إلى السطح، لكنه يسأل ويرغم الإنسان كل يوم أن يسأل، سواء أراد أو لم يرد، يسأل في باطنه. والمسيحية تقول يسأل في ضميره، الضمير يسأله، والعلم يتفق مع المسيحية، ربما لا يستعمل كلمة الضمير، يستعمل تعبيرات علمية أخرى صحيحة أيضا. الكيان يسأل، أعماق الكيان يسأل، حتى إن لم يسأل الوعي فتحت سطح الوعي يسأل، وفي اللاوعي يسأل السؤال، هل تحقق الغرض من وجودك؟ هذا هو الاحتياج بار اكسلانس للإنسان. إنه يأكل ويشرب ويسكن ويعمل لتحقيق هذا الغرض، يفعل كل شيء ليحقق هذا الغرض، تحقيق الغرض من وجوده. هناك اتفاق تقريبا كامل وشامل وأكيد ما بين المسيحية والعلم في هذا السؤال، وفي السلم، وفي الصعود في السلم، وفي الوصول إلى قمة السلم، إلا في الخطوة والدرجة الأخيرة في سلم هذه العملية، سلم تحقيق النفس أو الذات، هذه العملية الصعبة والمعقدة والتي رغم أهميتها القصوى والمطلقة تفلت خيوطها أو معظم خيوطها من بين أصابع البشر. لقد فقد الإنسان عقله في هذه الحياة، ولذلك العلم قال عن الإنسان أنه حيوان ناطق. قد لا أتفق تماما مع هذه العبارة، لكني لا أستنكرها، لا أستنكرها. قلت أن البشر يعيشون كماكينات، وما الفرق بين الحيوانات والماكينات؟ إذن سوف نعود بالطبع، ثم نعود لدرجات السلم الثلاثة الأخيرة: القيمة، الحب، القيمة، وتحقيق الذات. بالطبع ما يهمنا هو قمة الهرم بالتأكيد. إذن هذا هو الاحتياج أو الاحتياجات الأولية في الخمس درجات. سريعا نضع عبارة أن هناك احتياجات ثانوية، لا نتوقف أمامها كثيرا لأنها سوف تأخذ نصيبها أيضا فيما بعد، لكن نستمع باختصار شديد لتعليق أحد المشهورين المسيحيين، أحد الأساتذة في أحد كليات اللاهوت في الولايات المتحدة، وربما نعرفه، وهو لورنس كراب. مع أني لا أتفق كثيرا مع اتجاهاته الأخيرة التي أخذها في 25 سنة الأخيرة من حياته، ما زال حي يرزق، لكني أريد أن أقتبسه لأنه يخاطب الإنسان المسيحي داخل الكنيسة. بالطبع يخاطب كل إنسان، لكنه أساسا يخاطب الإنسان المسيحي داخل الكنيسة، وهو يراك قد ضل الطريق وقد فسد، يراك قد فسد، ويحاول أن يرجعه إلى صوابه في بند الاحتياجات، فيخاطبه ويقول له الآتي. يقول أن الاحتياجات الثانوية تستعمل لتسديد الاحتياجات الأولية، ولكنها ليست أولية. وما قصده أنها ليست أولية سوف يقول لنا الآن ما قصده، ما تعريف الاحتياج الثانوي. لكن المدهش أنه يضع للإنسان المسيحي ما هي الاحتياجات الثانوية، فيقول المال، وبالطبع يقصد المال الكثير. يحتاج الإنسان إلى قدر كافي من المال لشراء طعامه، وبعد هذا لا يحتاج. فالاحتياجات الثانوية هي المال الكثير، الشهرة، الحصول على الموافقة، أي approval، أن يوافق علي الآخرين، منزل جديد، السيارة، ترفيه، الزواج مستنيها أنا دي منتظرها. أطفال أطفال كراب أطفال احتياج ثانوي. نعم استكمل مع كراب جسم جميل. السفر أصدقاء مدهش أصدقاء وينتهي بخدمة ناجحة. ثم ينهي اللستة ينهيها بالعبارة التالية: لكنني لا أحتاج أيا من هذه عبارة مطلقة مطلقة. إن كنت أتفق معه في أشياء أتفق معه في هذه العبارة، لكنني لا أحتاج أيا من هذه لكي ما أكون إنسانا كاملا a whole person. يعيش كتابيا إنسانا كاملا يعيش كتابيا. الكراب يأتي هذا بهذا الفكر من عندي؟ لا، لا يأتي بهذا من عندي. نعم ربما أتى به من لاهوت الكتاب المقدس، ولكن لقد درس بقية الدارسين والمفكرين، ونأتي الآن إلى ويليام غلاسر مؤسس نظرية رياليتي ثيرابي في منتصف القرن العشرين. تحدث عن الاحتياج المظنون the perceived need. قد تحدثنا عن الاحتياجات الأولية الحقيقية ولا اختلاف في هذا. غلاسر يضع أمامنا أن هناك شيء اسمه احتياج مظنون أو احتياج غير شرعي perceived need. يقول أن الإنسان يخطئ في التمييز ما بين الاحتياجات الأولية الحقيقية وأي نوع من الاحتياجات الأخرى التي ليست ضرورية أو ربما تكون خطأ في السعي ورائها. وفي مقدمته لهذا الاحتياج المظنون يقول غلاسر واحدة من أهم عباراته في كتاباته ويصر عليها وأصر أنا عليها وسعدت عندما قرأتها لأنها تعبر عن ما أراه حولي. أخيرا قالها إنسان، قال ويليام غلاسر أن الإنسان مخلوق غير منطقي، man is irrational. نعم عبارة مطلقة مثل عبارة شيفر man himself is dead. يقول غلاسر man is irrational، الإنسان مخلوق لا منطقي. هل هذه العبارة جديدة يا غلاسر؟ لا، قالها باسكال 400 سنة قبل غلاسر، قال أن الإنسان غير منطقي man is irrational ولذلك man is miserable. هذه عبارة باسكال الشهيرة. إذن هذه حقيقة، حقيقتي وحقيقتك أن الإنسان لا منطقي والإنسان تعيس، man is irrational man is miserable. وأضاف شيفر man is dead. لم يكتفي شيفر بمان از ريشنال، مان از ميزربل، لا أضافها في منتصف القرن العشرين، مان هيمسيلف از ديد، الإنسان نفسه ميت. إذن بما أن الإنسان غير منطقي ولا منطقي، إذن هو معرض للاحتياج المظنون. ما يعتبره الإنسان احتياج لابد أن يحصل عليه، وإلا سوف يكون تعيسا، يقول جلاسر، يكون نتيجة العوامل التالية: واحد، احتياج تكون من صنع الخيال، الإنسان قد صنعه في خياله، جلس مع نفسه وقال أني لن أستطيع أن أعيش بدون تسديد هذا الاحتياج، وقد تكون وهو لم يدرك ولا يدرك أن هذا الاحتياج ليس احتياج أولي، ليس احتياج شرعي، أن هذا الاحتياج قد تكون في صنع الخيال. ويقدم أمثلة بسيطة جلاسر: احتياج تكون في صنع الخيال، مثلا لابد أن أحب من شخص ما بعينه، أن يصمم الإنسان أن يحب من شخص ما بعينه، أو من عدة أشخاص، أو من كل شخص أقابله، لابد من مهنة معينة، لابد من مهنة معينة، بمعنى عدم قبول واقع الحياة وواقعي، بعدما أحاول ولا أستطيع، يصر الإنسان في مخيلته، في إصراره على مهنة معينة، يقول جلاسر، لأن هناك شيء في خياله يتحكم فيه. هذا احتياج مظنون. يقول جلاسر أيضا: أن أشبع جنسيا، هذا احتياج مظنون، ليس احتياج أولي ولا ثانوي. شرعي نعم، أولي لا، ثانوي لا، شرعي نعم، أطالب به لا، أصر عليه لا، هكذا يقول جلاسر. وكل إنسان عنده تخيل للشبع الجنسي، يقول جلاسر، فهناك شيء لصق في عقله ويصر عليه. إذن احتياج المظنون الأول هو احتياج تكون في صنع أو من صنع الخيال. الاحتياج المظنون الثاني في رأي جلاسر هو احتياج اجتماعي، social need. ما معنى احتياج اجتماعي؟ أن الآخرين قد خلقوا هذا الاحتياج داخل الإنسان، الجماعة قد خلقته. نعم، هل الجماعة قادرة أن تخلق احتياج تفرضه على الجماعة؟ نعم، تفرضه على نفسها وعلى الآخرين. نعم، هذا في حقيقة الأمر من أعم الاحتياجات، أن الجماعة تخلق احتياج ما ثم تفرضه على الإنسان، أو الإنسان يفرض عليه هذا بإرادته. وهذا بسبب هذه القوة الهائلة الضاغطة داخل الإنسان، يقول جلاسر، وهي قوة التشبه والمطابقة، التشبه بالآخرين ومطابقة الآخرين، the power of conformity. يتولد الاحتياج داخل الإنسان عندما يشاهد الآخرين ما يملكوه وما يفعلوه، بمعنى طريقة حياتهم، their lifestyle. إذن الاحتياج الاجتماعي هو احتياج مظنون. ثالثا يقول جلاسر أن الإنسان لا يتصور أنه قادر أن يشبع ويستمتع بالحياة ويعيش مكتفيا هنيئا بدون تسديد هذا الاحتياج المظنون، مع أنه في الحقيقة قادر ويستطيع، لكن هناك شيء مسيطر عليه، شيء دخل فكري سيطر عليه، أصبح هو الذي يملي عليه أنه لابد أن يحقق هذا لابد أن يسدد هذا الاحتياج. وعندما لا يستطيع تسديده يعيش تعيسا ولا يسأل أبدا ما مصدر هذا الاحتياج، السؤال الأول، وهل يمكن أن أعيش بدونه، أعيش مكتفيا؟ إذن السؤال الأول الذي يسأله الإنسان، هل هذا الاحتياج احتياج أولي أم ثانوي؟ السؤال الثاني، عندما يتولد الاحتياج، السؤال المنطقي المباشر هو هل هذا الاحتياج شرعي أم غير شرعي؟ هناك فرق بين احتياج أولي ثانوي واحتياج شرعي. بالطبع كل الاحتياجات الأولية احتياجات شرعية. الاحتياجات الثانوية قد يكون بعضها شرعي قد يكون بعضها غير شرعي. عندما يجوع الإنسان أو يحتاج إلى مسكن أو إلى عمل، هذا احتياج شرعي. نعطي مثل سريع عن الاحتياج غير الشرعي أيضا بناء على ما قاله جلاسر. احتياج غير الشرعي أن لا ينقص الإنسان عن من هم حوله، يشاهد الإنسان من حوله، يقارن نفسه بهم، يتولد عنده احتياج أن يشابههم، سواء في المال، في المظهر، في الحياة الاجتماعية، في الأنشطة، فيما يفعلوه، في طموحاتهم، أن لا ينقص الإنسان عن من هم حوله. تصبح هذه قوة دافعة للإنسان، وهي قوة دافعة مزيفة، لأنه ما الهدف؟ الهدف ليس شرعي، ليس هدف أصيل، ليس هدف نقي، ليس هدف صالح. أن أشابه من حولي هدف ليس صالح، أن أفعل الصلاح هذا هو الهدف الصالح، أن أفعل الصواب كما حدده لنا الله وكما حدده لنا المفكرين هذا هو الصواب. إذن قاعدة هامة جدا، المجتمع لا يحدد لي ما هو الصواب أبدا، المجتمع لا يصلح أن يحدد لي ما هو الصواب، شريك حياتي لا يصلح أن يحدد لي ما هو الصواب، أي شخص في الحياة لا يصلح أن يحدد لي ما هو الصواب. من هو الذي يصلح أن يحدد لي ما هو الصواب؟ المصدر الأول بالطبع هو الله، لأنه صاحب كل حق، ثم من يعبر عن الحق الذي وضعه الله؟ إن كان مفكر يعبر عن الحق الذي وضعه الله في الحياة، إذن يصبح هذا المفكر يصلح لأن يحدد لي الصواب، لأنه يحدده لي بالنيابة، هو ليس مصدر الصواب، هو ليس صانع الصواب أو مؤسس الصواب، إنه فقط معبر عنه وناقل له. فعندما ينقل ما هو حق إذن يصبح مصدر، وليس مصدر أولي. دائما وأبدا الإنسان مصدر ثانوي. المصدر الأولي المطلق هو الخالق وحده. إذا المجتمع لا يصلح أن يحدد لي الصواب، ولا شخص حي يرزق يصلح أن يحدد لي ما هو الصواب، ما هو الحق، ما هو الحقيقة. وبالتالي الآخرين من حولي لا يصلح أن يحددوا لي ما هي احتياجاتي. احتياج غير شرعي أن لا ينقص الإنسان عن من هم حوله، لا يستطيع أن يطالب بهذا، ولابد أن يدرك أن هناك طبقات وفروق اقتصادية واجتماعية بين البشر. هذه طبيعة الحياة بعد السقوط. احتياج غير شرعي هو احتياج نابع من مشاهدة الآخرين ومقارنة النفس بهم، ومن هذه المقارنة تتولد احتياجات داخل الإنسان. الهدف ليس حقيقة ما يحتاج الإنسان، ولكن الهدف هو أن أصير مثل الآخرين وأشابههم دون أن يدري. هذا احتياج هام للإنسان، احتياج غير شرعي، أن يشابه الآخرين من حوله، أن لا يختلف عنهم. الاختلاف مخيف ومحدد، وينبغي الابتعاد عنه بكل الطرق والوسائل. لا ينبغي أن أختلف، لا يمكن أن أختلف، لابد أن أتكلم بنفس الطريقة، أفكر بنفس الطريقة، أخطط بنفس الطريقة، أهدف بنفس الطريقة، أضحك بنفس الطريقة، كل شيء بنفس الطريقة. فنتقابل معا جميعنا واحد، متساويين، لا خلاف ولا اختلاف. هذا هو الهدف البشري، ولذلك يسقطون جميعا، يسقطون بعضهم البعض، لأنهم اتفقوا في السيئة لم يتفقوا في الصالح. اتفقوا أن يشابههم بعضهم البعض وليتهم على صواب. لو كانوا على صواب لكنا سعدنا جميعا. لكن المدهش أن أعرف أن جاري قريبي لا يعيش الاكتفاء ولا يعيش الشبع ولم يجد نفسه، ومع ذلك أريد أن لا أختلف عنه، أريد أن نتقابل معا في نقاط ما لأني أحتاجه. لا يهم الخطأ الذي يعيشه، لا يهم الضياع الذي هو فيه، إني أحتاجه وأحتاج أن أراه وأتقابل معه. فيضيع الصالح والصواب في معمعة احتياجاتي الغير الشرعية. أني أحتاج للآخرين حتى لو هم مخطئين، لكني أحتاجهم، فلابد أن أطأطئ لأني أحتاجهم، لابد أن أكون مثلهم لأني أحتاجهم. إذا اختلفت عنهم فسوف يلفظونني، فأين أذهب إذا تم لفظي من الآخرين؟ أين أذهب؟ لا أستطيع أن أقف وحدي. هذا هو الداء الكبير والسم القاتل، سم الحية، سم الأفعوان لهذه البشرية، أننا نريد مشابهة الآخرين. هذه النزعة داخل الإنسان تغذى بواسطة المجتمع الغير واعي والغير فاهم لأعماق الإنسان ومصالحه. ونقول للإنسان عليه أن يقاوم ما هو خطأ في هذه النزعة، نزعة المشابهة والمطابقة والاقتداء بالآخرين. وإذا كان هناك شيء سوف نتحدث عنه، هو ما يطلقون عليه التفرد، التميز، التفرد والتميز، الأمر الذي تقريبا لا يصل إليه الإنسان، وإلى أن يصل إليه فلن يجد الله ولن يجد نفسه. من يرفض التفرد والتميز لن يجد الله ولن يجد نفسه. المعادلة واضحة جدا، المعادلة واضحة جدا. فالإنسان يضرب رأسي في الحائط، كما قلت المرة السابقة، أنه يرفس مناخس، يرفض التفرد والتميز، ثم يريد أن يجد نفسه ويجد الله. استحالة، استحالة، أؤكد لك استحالة. فلا تحاول، لا تحاول أن تجد نفسك وتجد الله إذا رفضت التفرد ورفضت التميز. لا تحاول، المعركة خاسرة، وأنت تبدأها من النقطة الخاطئة. نقطة البداية هي التفرد والتميز، ثم يتليها إيجاد النفس، ثم إيجاد الله. إذا رفضت التفرد ورفضت التميز ثم تحاول بعناد شديد وبحماقة شديدة أن تجد نفسك وتجد الله، لا، أسعد عندما أرى الكثيرين يحاولون أن يجدوا الله بدون أن يجدوا أنفسهم، أسعد. كل محاولاته هي أن يجد الله، ويرفض تماما، سواء وعي بذلك أم لم يعي، يرفض تماما أن يجد نفسه ويبحث عن هذه النفس، يرفض تماما. لكن كل جهده وكل طاقته أن يجد الله. النقطة الأخيرة في محاضرة اليوم ونتوقف بعد ذلك، نضع مقدمة المحاضرة التالية في المرة القادمة. نضع هذا المبدأ الهام في العبارة التالية: الاحتياج يخلق دافع لتسديد الاحتياج. قاعدة هامة لا يختلف عنها عليها اثنين. الاحتياج يخلق دافع لتسديد الاحتياج. أوتوماتيكية، عندما أشعر بالاحتياج أتولد داخلي دافع لأسدد هذا الاحتياج. عبارة علمية منطقية وبسيطة، بسيطة الفهم، سريعة الفهم، لأنها داخل كل واحد منا. ولذلك بما أن الاحتياج يخلق دافع لتسديد الاحتياج، فإذا نتوقع حركة نحو تسديد الاحتياج، ونتوقع تسديد الاحتياج صائبا. نعم، يوجد الاحتياج، يتولد دافع نحو تسديد الاحتياج، الدافع أوتوماتيكي، الحركة نحو تسديد الاحتياج أوتوماتيكي. فإذا نتوقع الدافع نتوقع تسديد الاحتياج بما أن الدافع موجود. ولذلك في علاقة الإنسان مع نفسه، عندما يوجد الاحتياج لابد أن يسأل نفسه أو يقيس هذه الأمور. غاية في الأهمية النقاط التالية: مدى هذا الاحتياج، لابد أن يقيس مدى الاحتياج. ثانيا لابد أن يقيس مدى إدراكه بهذا الاحتياج. هذه القياسات التي سوف نعددها الآن هي قياسات أيضا لكل شخص يريد أن يساعد شخص آخر. كل شخص يتقدم لمساعدة شخص آخر لابد أن يسأل نفسه هذه الأسئلة ويسأل الآخر هذه الأسئلة، وإلا هو يسير في الظلام والآخر سوف يسير معه في الظلام. إذن لابد أن أسأل نفسي هذه الأسئلة، وإن كنت أساعد شخص آخر حتى في علاقة شخصية لابد أن أسأل هذه الأسئلة له. مدى الاحتياج، مدى الإدراك بالاحتياج. السؤال الثالث، هل هناك دافع لتسديد الاحتياج؟ العلم يقول عندما يوجد الاحتياج لابد أن يوجد دافع لتسديد الاحتياج، لكني لا أخذ هذا كشيء مسلم به أن الدافع موجود، لأن في هناك أشياء تعطل هذا الدافع سوف نتحدث عنها أيضا لاحقا. لكن لابد أن أسأل نفسي أو أسأل الآخر هل هناك دافع لتسديد هذا الاحتياج. إذا لم يكن هناك دافع فلابد أن أسأل لماذا لا يوجد دافع، مع أنه منطقيا أوتوماتيكيا لابد أن يوجد الدافع. السؤال التالي، ما الذي يعطل تسديد الاحتياج في حالة وجود الدافع؟ إذا تأكدت أن الدافع موجود لتسديد الاحتياج لكن الاحتياج لا يسدد، ما الذي يعطل تسديد الاحتياج؟ هذا هو القياس الثالث. القياس الرابع، ما هي محاولاتي أو محاولات الآخر في الماضي لتسديد هذا الاحتياج؟ وإن كان فشل فلماذا فشل؟ أشكركم لاستماعكم.